محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 88 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا وإياكم في كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا الباب، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، هكذا الرواية عند أبي ذر عن مشايخه الثلاثة ليفهم، ويجوز فيها ضم الياء وفتح الهاء، ويجوز فيها كسر الهاء، يعني يمكن أن تقول ليفهم وليفهم، ليفهم أي ليفهم كلامه من أعاده ثلاثة ليفهم قوله، وليفهم أي ليفهم السامع، يجوز فيها الفتح الهاء يعني، ويجوز أيضا فيها كسر الهاء. لكن في رواية الأصيل وكريمة، كريمة المروزية، ليفهم عنه، وزي ما كما قلنا مرارا أن رواية كريمة هي رواية المصريين، وهي التي عليها الطبعة السلطانية، أصل الطبعة السلطانية في الغالب على رواية كريمة، وتذكر الحواشي والفروق من الروايات الأخرى، وكانت أشهر وأهم يعني. ففي رواية كريمة والأصيل ليفهم عنه، وطبعا هنا في هذه الرواية الضبط واحد، ليفهم عنهما، ليس هناك غيره، بخلاف رواية أبي ذر فممكن ليفهم وليفهم، ليفهم كلامه أو ليفهم من يسمع كلامه، فالأمر فيها إيه؟ واسع. والحافظ ابن حجر بيقول: وفي روايتنا بكسر الهاء أي ليفهم. هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كأنه ينبه بها على الرد على من كره أن يعيد الحديث. كان هناك جماعة من المحدثين يضجرون من إعادة الحديث ولا يرون فعل ذلك، وربما الحامل لهم في الحقيقة هو كثرة الإعادة وإرادة أن يمتثل الطلبة فلا يتأخر، وأن يتنبه أكثر، إن الطالب في العادة إذا علم أنه لن يعاد له الحديث سيبكر. كان الذي يحدث في بعض الأحوال أن يأتي الطالب متأخرا فيفوته جزء من المجلس، فإذا انتهى المجلس قال للشيخ: أعد لي أول المجلس، فهذا مما يشق على الشيخ، وكانوا يكرهون ذلك، حتى كان قائلهم يقول: إنه أشق علي من حمل من نقل الجبال، إعادة الحديث أشق. كان الزهري يقول ذلك، كان يقول إنه أشق عليه من حمل من نقل الجبال. كان الأعمش يقول: ظلوا يعني بهم حتى قال يعني رددوه في أفواهنا حتى صار أمر من العلقم، كثرة الترداد اللي هو بغير حاجة، هذا كله فيما كان يراه الشيخ بغير حاجة بسبب قصور الطالب وتأخره وعدم انتباهه. الطالب إذا علم أنهم أو الراوي يومئذ إذا علم أنهم إذا فاته الحديث لن يعاد لهم سيبكر بالحضور وسينتبه وسيحاول ما استطاع أن يحفظ من أول مرة، لأنه يعلم أنه ليس هناك سبيل آخر سيفوته الحديث. لكن إذا علم أن ثمة إعادة فإنه سيتكل عليها، على الإعادة ويتكل على إن الأمر هين، وده يعني يورث إهمالا، هذا يورث إهمالا كما هو معتاد وملاحظ. ولذلك الإمام الأئمة الذين صنفوا في علوم الحديث يذكرون في آداب قراءة الحديث وفي آداب الطلب يعني شيئا من ذلك، يذكرون شيئا من 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 جواز الإعادة عند في بعض الأحوال، وإن هذا هو الأصل. الأصل كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يعيد الكلام ثلاثا، وكما ورد عن ابن عمر أنه كان يقول من روى حديثا أو شيئا فليرويه ثلاثا، عملا بهذا الأصل النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كما سيأتي معنا الآن إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا ليفهم عنه، فهم كانوا يقولون إن هو هذه العلة، علة الإفهام، إن هو إذا كان كلام يفهم من أول مرة فلا داعي للإعادة. وفي حال التعليم ومسالك الطلب يعني ربما يكون الأفضل للطالب إن هو يعود على أنه لن يعاد له الحديث حتى يضبط نفسه على أنه مهتم جدا من أول مرة، فده مسلك من مسالك التعليم، طريقة من طرائق ضبط الأمر يعني. فكان ده الأصل، لكن إذا لم يكن هناك حل، كان لا يفهم الطالب من أول مرة أو لا يعي حديث طويل مثلا كما يقع لبعض المحدثين، كان إذا روى حديثا طويلا ربما يتسمح في إعادته، حتى من كان منهم لا يعيد ويأبى أن يعيد كان يتسمح في الأحاديث الطويلة لأنها من الصعب أن تدرك من أول مرة، فكان يعني يعطي الطلبة فرصة وربما يعيد لهم الحديث. بلغ من أمر استثقال إعادة الحديث عند المحدثين في الرواية يعني أنه صار يضرب به المثل في الثقل، حتى قال بعضهم شد هذا نفطوي في أبيات له قال خل عنا فإنما أنت فينا واو عمر أو كالحديث المعادي، ويروح ابعد عنا يعني خل عنا امشي، فإنما أنت فينا واو عمر، واو عمر هذه ملهاش لازمة يعني يقول لا تنطق كأنها مش موجودة، أنت موجودك زي عدم، واو عمر لا تنطق تكتب فقط في الخط، فيعني هو يقول ملهاش يعني ما مش حاسين بيك، وجودك مثل عدمك. أو كالحديث المعادي أمر مستثقل، أمر مستثقل جدا يعني. وكما قلنا كان ابن شهاب يقول نقل الحديث نقل الصخر أهون علي من إعادة الحديث، ورد مثل هذا عن جماعة من الأكابر يعني، وكان كما قلنا كان مقصدهم بذلك هو تربية الطالب وتعويده على الاهتمام من أول وهلة، وليس في هذا ما يخالف الهدي النبوي، فإن الهدي النبوي إنما هو محصور كما قلنا وكما جاء في هذه الترجمة الدقيقة ليفهم عنه، ليفهم عنه باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فالعبرة هنا الإفهام. ولذلك العلماء الإمام البخاري ترجم بهذه الترجمة كأنه يختار القول أو يختار أنه هو ينبغي أن يكرر على أي حال، ولا لا يرى أن هناك وجها لعدم الإعادة، كأنه يرى ذلك. والحق أن هذا مختلف باختلاف القرائح والأفهام، ولا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من أول مرة ويضيق عن ذلك حاله بأن يستعيد، بل يجب عليه أن يستعيد، لكن يستعيد إلى كم مرة؟ العلماء يقولون أخذا من هذا الحديث أنه هو حقه ثلاث مرات كما جاء في هذا الحديث، وده غاية ما يقع به الاعتذار والبيان، وأنه بعد الثلاث ملوش حق، تمام؟ كانوا بيقولون هو لا حق لا 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 عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، كما يقول ابن المنير بيقول كده، بيقول إن الإعادة آكد من الابتداء، أخذا بالقاعدة التي يقول بها بعض الفقهاء أن الشروع ملزم. بعض الفقهاء كالأحناف مثلا يرون أن الشروع في المندوب يلزم، لا يسعه أن يقطع، لازم يكمل. لو إن واحد شرع في مثلا في صدقة أو في صلاة نفل أو في صيام نفل، فإنه لا يسعه إلا أن يكمل هذا الصيام، ما ينفعش ينصرف. ولو أنه قطعه ينبغي عليه أن يقضيه. والعلماء لهم خلاف هذه المسألة، الأئمة يعني منهم من يرى ذلك، بل جمهورهم بل يكاد أن يكون اتفاقا يرون أن الشروع ملزم في الحج والعمرة، وبعد وما دون ذلك يقع فيه الخلاف، يقع الخلاف فيما دون ذلك. فبعض العلماء يقول لك ان هنا بلام، هو الإعادة هنا ألزم من الايه، من الايه، من من الابتداء، لان الشروع ملزم. الشاهد ان هذا الحديث قد حدد هذه الإبانة الى 3 مرات، ده اخر حق الطالب، يعني كانه عايز يقول كده ان هو في المفروض ان هو يفهم بعد 3، ما فهمش بعد كده يبقى هو مش هيفهم في الغالب. هذه ليست صنعته وليس متأهلا للفهم. لما يعاد له الأمر 3 مرات كده كتير، كأن هذا الحد الذي يجري عليه عمل العلماء في هذه المسألة. الإمام البخاري احتج على هذه الترجمة ببعض المعلقات التي علقها هنا وقد رواها في صحيحه، يعني قال فقال ألا وقول الزور، وده طرف، هذا طرف من حديث معلق، هذا طرف معلق علقه البخاري هنا، يعني لم يذكر له إسنادا. قال ألا وقول الزور، وهو جزء من حديث البخاري سيسوقه بكماله في داخل الصحيح في مواضع أخرى، يعني في الحديث الشهير ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، فذكر فيها ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فقالها 3. فالبخاري هنا علقه اختصارا يعني واستشهادا، وإلا الحديث مذكور عند البخاري في موضع آخر بإسناده كاملا. فما زال يكررها في مجلسه ذلك، اللي هي قوله ألا وقول الزور. وقال ابن عمر، وده أيضا طرف من حديث البخاري سيورده أيضا بكماله في بعض الكفي في أثناء الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي شهر هذا الحديث، وذكر فيه هذا ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قالها 3 يعني. حديث هذا ساقه البخاري في مواطن من صحيحه، فقد ساقه هنا في الموضعين متكررا، ساقه في باب من أعاد الحديث 3، ساقه أول مرة قال حدثنا عبده، وساقه بعده أيضا مباشرة من بنفس الإسناد، بنفس إسناده، إلا أنهم تصرف فقط فجر سياق عبده، ذكره يعني باسمه واسم أبي، قال عبدة بن عبد الله في الموضع الثاني، ده نوع تغيير هو، واللفظ لفظ المتن تغير، لفظ المتن تغير. في الموضع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. في الموضع الثاني نفس الإسناد قال أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وهذا أكمل وأوضح يعني. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 3. يعني الحديث كده نفسه إسنادا ومتنا، فكيف اختلفت الألفاظ؟ معلوم أن البخاري رحمه الله ممن يرى الرواية بالمعنى، وأنه يريد اختصار الحديث، ممن يرى جواز الاختصار وجواز التقطيع، كمن هو يقطع الحديث جزءا هنا وجزءا هناك. والبخاري كأنه حمل رواية عبده هنا على رواية إسحاق، فهو سيروي الحديث هذا نفسه، سيرويه في آخر الصحيح في الموضع الثالث له أو الموضع الأخير في كتاب الاستئذان، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد، وساقه باللفظ الأول الذي سأل هو في باللفظ الأول من روايتي عبده، وإحنا قلنا هو روى روايتي عبده متتاليتين نفس الإسناد، مرة عن عبده ومرة ثانية برضو عن عبده بن عبد الله، هو لكن ساق لفظا مختلفا. اللفظ الأول لعبده هو موافق، بل هو نفس لفظ إسحاق، فكأنه حمل هذا على ذلك، وهو يرى رواية بالمعنى ويعني ويخرجه من الحرج أنه ساق بعد هذا الموضع رواية عبده بكمالها بلفظها تاما بعدها مباشرة. وهذا الحديث من مفاريد البخاري، لم يرويه الإمام مسلم، لم يرويه الإمام مسلم. وهنقول ليه دلوقتي؟ والإمام الحاكم في كتاب المستدرك وهم في هذا الحديث فاستدركه على البخاري وهو في البخاري، وده من ضمن الأوهام لا تقع للإمام الحاكم رحمة الله على الجميع، فإنه لما صنف كتابه المستدرك المفروض أن هو شرطه فيه فلا يسوغ له أن يأتي بحديث في البخاري أو مسلم، إن هذا على خلاف مقصده، لكنه يقع له أوهام في هذا الكتاب كثيرة، والسبب أنه فيما يقال أنه مات والكتاب مسودة، كان قد جمع وقمش يعني حشد ما يتصور أنه قد يصلح، ثم بدأ يبيض الكتاب ومات وهو في أول الكتاب، مات في أول الكتاب، ولذلك الجزء الذي بيضه الأخطاء فيه يسيرة جدا قليلة، والجزء الذي لم يبيضه مات عنه دون أن يراجعه وقع فيه أوهام كثيرة جدا مشهورة عند العلماء، منها هذا الصنف من الأوهام إن هو ربما يأتي بحديث هو أصلا في البخاري ويقول هذا على شرط الشيخين ولم يخرجان، طب ما هو موجود في البخاري، إنما هذا كما قلنا يعني من ضمن هذه الإشكالات التي في كتاب الحاكم على فائدة الكتاب وأهميته وعلى قيمة الإمام الحاكم، يعني لا يمكن أن يحكم على إمام بكتاب ما من كتبه، لأن رجل له كتب كثيرة جدا في غاية الأهمية وهي أصول في أبوابها، وهو إمام أهل زمانه وحافظ نيسابور، لا يشارك في وقته، وأحفظ أهل نيسابور يومئذ في وقته وزمانه يعني رحمة الله تعالى عليه، لكن كما قلنا ما وقع له في المستدرك دوت كان له سبب، الظاهر كما يحكي العلماء ممن يعني لهم عناية بالكتاب من تلامذته ومن بعدهم إن هو كما قلنا لم يبيض الكتاب، جمعه في آخر حياته وبدأ لم يعتني به كله، بدأ يعتني ويراجع ويدقق ليخرج نسخة مبيضة كاملة، فتم له هذا في جزء يسير، ثم وفته المنية والكتاب باقيته مسودة فأخرج على هذه الصفة ووقع فيه ما وقع، والله يغفر له ويرحمه. البخاري كما قلنا رواه هذا الحديث في موضعين متتاليين، وبينا السبب اللي هو من أجله البخاري فعل ذلك. قول أنس رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وده هذا من إيه؟ هذا من إخبار أنس عما رآه وشهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فده حكاية حال أنس يروي ما شاهده أنس كان يفعل، ما ليس هذا حديثا حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما هذا شيء رآه أنس فنقله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقوله في لكن قبل أن ننتقل إلى هذا خلينا نقف وقفة سريعة مع رواة هذا الحديث لأنه من الأهمية بمكان حيظهر فيهم إشكال، يعني هو السبب في عدم تخريج مسلم لهذا الحديث. البخاري يروي هذا الحديث في الموضعين من حديث عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي أبو سهل البصري، وعبدة هذا ثقة توفي سنة 58 و200، وهناك رجل آخر في نفس هذه الطبقة اسمه برضو عبدة ابن عبد الرحيم المروزي، وده لم يخرج له البخاري أصلا شيئا، هو من نفس طبقة عبدة الصفار، في عبدة الصفار الخزاعي هذا وفي عبدة ابن عبد الرحيم المروزي، والاثنين في نفس الطبقة ويقع الاشتباه بينهم يعني، والبخاري لم يخرج شيئا عن عبدة المروزي إنما حديثه عن عبدة ابن عبد الله الصفار فقط، وقد جاء التصريح بهذا في رواية الأصيل قال حدثنا عبدة الصفار، وأيضا كما رأيتم في الرواية الثانية قال حدثنا عبدة بن عبد الله، فخرج فانتفى كونه عبدة بن عبد الرحيم المروزي. عبدة هنا يرويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، وهو صدوق ثبت في شعبة، مات سنة 700. وعبد الصمد يرويه عن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو المثنى البصري، وده حفيد سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. وعبد الله بن المثنى متكلم فيه، وده طبعا يحتاج أن نقف معه وقفة لنبين لماذا روى عنه البخاري ما دام بعضهم تكلم فيه، وهل الكلام الذي في عبد كلام قادح اللي هو الذي في عبد الله بن المثنى كلام قادح بحيث أنه يسقطه يعني ويجعله ممن لا يصح أن يخرج له أمثال البخاري ومسلم. عبد الله بن المثنى ممن تفرد به البخاري دون مسلم، لم يروي له مسلم شيئا، وده من النفر القليل اللي البخاري تفرد بهم عن مسلم وتكلم فيهم، وقد وثقهم العجلي والترمذي وقال أبو زرعة وأبو حاتم صالح، واللي تكلم فيه بكلام قد يفهم منه إشكال يحيى بن معين والنسائي. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. وكلام يحيى بن معين هذا إنما قصد به حديثا معينا، ودائما ما يقع فيه الإشكال عادة بسبب الاختصار. ولذلك ينصح طالب العلم عادة المحقق إن هو لما ينظر في أحوال الراوي لا يكتفي أبدا بما في الكتب المتأخرة حتى الموسعة منهم، ككتاب كتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وإكمال التهذيب لمغلطاي وهذا الصنف من الكتب، لا يكتفي بذلك، بل ينبغي أن يرجع لكتب الأصول، كتب الأئمة الأكابر النقاد القدامى أنفسهم، ككتب الإمام أحمد وكتب ابن معين وكتب وكتاب أبي زرعة وكتاب عمرو بن علي الفلاس، وما طالته أيديه وما تطاله يده من هذه الكتب القديمة العتيقة، لأن فيها يذكر الأمر بكماله. طبعا كتب الضعفاء إذا كان رجل متكلم فيه ككتاب أبي أحمد بن عدي الكامل وكتاب الضعفاء العقيلي، وهي من أول هذان أوسع كتابين في الضعفاء. فينبغي على طالب العلم طالب الحديث والمدقق في أمر الرجال هو لا يكتفي خاصة في الرجال اللي فيهم كلام في من تكلم فيه من الرواة، ينبغي أن يراجع عبارات الأئمة الأول، لأن يقع اختصار مجحف أحيانا أو اختصار يغير السياق، تكون الكلمة خاصة في حديث ما ومع الاختصار من إمام إلى إمام تصل أن تصير حتى يظنها الناظر أنها حكم عام على الرأي، وهي حكم على حديث بعينه أو حكم له على أو حكم له في حديث بعينه. يعني مثلا يسأل الإمام يحيى بن معين عن حديث بعينه لعبد الله بن المثنى فيقول ليس بشيء، ليس بشيء، ويقصد حديثا بعينه هو فيه لم يتقن لم يحفظ. فإذا في هذا الحال هذا الجرح هذا يصير كأنه حكم على الحديث ليس حكم على الراوي، أو إن شئت فقول حكم خاص على الراوي في هذا الحديث فحسب، ولا يمكن أن ينجر على باقي أحاديثه. فإذا أخذه آخذ وجعله على حديث عبد الله بن المثنى كله أسقطها عبد الله بن المثنى، وهذا لم يكن قصد يحيى بن معين، معين لم يكن يقصد إطلاقا إسقاط الرجل ولا طعن فيه في بكماله في جميع أحواله، إنما قصد الكلام في حديث واحد له هذا الحديث، وهذه جاءت عبارته فيه، سئل عن حديث له فقال ليس بشيء، وده مما يجنيه الاختصار وعدم وتكاسل بعض الناس عن الرجوع إلى الكتب الأصلية. وكان للحفاظ من تنبيهات على مثل هذا، حافظ بن حجر نبه كثيرا على مثل ذلك، على عبارات تتناقل وهي في الحقيقة سياقها الأصلي لا يفيد ما يفهم منها بعد الاختصار والنقل وقطعها عن السياق. ولذلك أنبه مرة أخرى أن طالب التحقيق ينبغي أن يراجع أصل الكلام، ما الذي قاله أحمد بالضبط، ما الذي قاله البخاري بالضبط، ما يأخذ كلام مختصر من كتب المتأخرين مع فضلها وأهميتها، وهي المدرج وهي المدخل الذي ندخل منه لكتب الأئمة المتقدمين حقيقة، لكن ينبغي أن يراجع خاصة عند الإشكال عند الرواة اللي فيهم كلام واللي يحتاجون إلى تدقيق، يعني يراجع كلام الأئمة ونصوصهم الأصلية، فإنه سيجد أشياء عجيبة. والإمام النسائي نفس الكلام لما قال فيه ليس بالقوي، الظاهر أنه ورد به في بعض الحديث، أنه ورد بعض حديثه حديثا له معين أو رواية ما. ولو سلمنا إن ابن معين والنسائي بيتكلموا فيه، فمعلوم أن ابن معين والنسائي متشددان، لما العلماء يقسمون العلماء في كل طبقة من الطبقات النقاد، يعني كل طبقة فيها معتدل ومتشدد، فمثلا الطبقة اللي فيها الإمام أحمد والإمام ابن معين، أحمد معتدل وابن معين متشدد شديد يعني متعنت في الجرح، النسائي كذلك متعنت في الجرح، كذلك مثلا يحيى بن سعيد القطان متعنت، أبو حاتم متعنت، يعني يجرحون بأدنى شبهة أي كلام خلاص يجرح به الراوي، يعني محتاط جدا عنده تشدد في هذه المسألة، بخلاف مثلا أبو حاتم المهدي وعلي بن المدين وأحمد بن حنبل والبخاري، الناس دي معتدلة يعني الأمر عندهم أشد إنصافا. فهنا ترى المتكلم فيه ابن معين والنسائي، وقد قلنا أن كلامهم فيه خاص بحديث معين ليس على مجموع حال الرجل، ده كثير من العلماء إن هو يكون الراوي ضعيف في شيء وثقة في شيء، مش لازم يكون الراوي واخد حكم واحد، يعني لذلك من الخطأ الشائع جدا والعجيب إن حد يعتمد على كلام الحافظ في التقريب، هو كلام يعطيك فكرة عامة عن الراوي حسب اجتهاد الحافظ، لكن لا يمكن تعميمه في بعض الأحيان، لأنه يصير مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. يكون هذا الكلام مثلا يقول له أخطاء، أيوة له أخطاء فين؟ العلماء أعتقد ما تجد ترجع للكلام لكلام المصادر الأصلية اللي نقل عنها الحافظ ورجع إليها، هتلاقي إن هم تكلموا عن مثلا أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاث أو أربع حسب يعني، فهذه الأخطاء وبعد كده ما فيش حاجة، بعد كده سليم ما لم ينص على خطأ إلا هم، خاصة فيما قبله العلماء من حديث. فلنبغي التدقيق في هذا وعدم أخذ الأمور على إجمالها وإسقاط الناس بكلمة دون تحقيق. فهذا عبد الله بن المثنى اللي ورد عنه الكلام في ابن معين والنسائي، وقلنا كلامهم في كلام في حديث بعينه ليس على عموم حال الرجل، ولو سلمنا أنه على عموم حاله فإنهم معروفان بأنهم متعنتان في الجرح شديدان يعني. وقد وثقه الترمذي وأبو حاتم قال عنه صالح، وأبو زرعة قال صالح، والبخاري أخرج له، وده أيضا فيه نوع تزكية للرجل بلا شك يعني. وحتى على فرض أن فيه كلاما فإن البخاري معلوم من منهجه وطريقته في كتابه أنه إذا خرج لراو فيه كلام لا يخرج له حديثا متكلما فيه. يعني مثلا عبد الله بن المثنى هنا تكلم له في أربعة حديث أو خمسة أو أقل أو أكثر ذكروها في كتب الضعفاء، فتجد البخاري يخرج له حديث أخرى ليس فيها أي كلام لأي أحد، ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما ليس فيه أي كلام ولا أدنى شبهة. ولذلك بعضهم، بعض العلماء زي ابن حبان قال إنما أنكر عليه روايته عن غير عمه ثمامة، والبخاري إنما يخرج له عن عمه هذا، عن عمه ثمامة، يعني روايته عن عمه ثمامة ليس فيها أي كلام لأي أحد، إنما من تكلم فيه كالنسائي أو ابن معين تكلموا في روايته عن غير ثمامة، وهو هنا يروي عن ثمامة اللي هو عمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع، وده خارج نطاق الجرح أو الكلام في الرجل تماما. ثم هناك قاعدة معروفة عند العلماء أن الرجل أن دائما في الغالب يكون الراوي أضبط لحديث بيته، وده حديث بيتي زي ما بيقولوا، حديث ده روي عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة عن جده أنس بن مالك، فده حديث إيه؟ حديث عائلي تتناقله العائلة، فالغلط في مثل هذا أقل وأبعد، لأن العادة الرجل مهتم بحديث أهل بيته، بيسمعوا من أبيه وسمعوا من عمه وتداول هذا الحديث كثيرا في البيت وفي العائلة، فبيبقى الخطأ فيه أقل، وديت من المرجحات التي يرجح بها الحديث عند الإشكال، يعني إنه حديث التي يرويها ذلك العلماء يعني يعطونها شيئا من الموثوقية أكثر من غيرها، لا سيما إذا كانت خالية عن الإشكال أو الخطأ أو لم يثبت أنه وقع فيها خطأ بعينه يعني. حتى أن العلماء في بعض الروايات كما في روايات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه لأنه كان صغيرا جدا يومئذ، ومات أبوه صغير لم يدركه أصلا ولم يسمع منه شيئا، لكنه كان متقنا لحديث أخذه عن أصحاب أبيه وكان معتني عناية كبيرة به، ولهذا يقبله العلماء مع أنه في الحقيقة لم يسمعه، لكن هو اعتنى به عناية كبيرة وسمعه من أكابر تلاميذ أبيه وكان له نوع اهتمام شديد به، فمثل هذا يعتبر يعني، هذا يعتبر. فهذا ما يتعلق بعبد الله بن المثنى، وبه يستبين أن إخراج البخاري له ليس فيه ما يطعن به على البخاري أبدا، وأنه خالي من أي إشكال، ولم يتكلم أحد قط في رواياته عن ثمامة بن عبد الله بن أسلوى عمه يعني، بل الجميع على قبولها. هو يروي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، وقد ينسب ثمامة إلى جده إلى أنس، يقال ثمامة بن أنس، وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضي البصرة، وهو صدوق أيضا، وهذا الإسناد رجاله كلهم بصريون. وأنس بن مالك سبق ضريمته مرارا وهو من أكابر أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. بخاري ساق هذا الحديث ليدلل على ما ساقه من مسألة إعادة الحديث حتى يفهم المستمع، والبخاري نفسه فهم هذا حتى يعني في بعض روايات الحديث في نفس الحديث كما سيأتي في الرواية الأخرى حتى تفهم عنه، وعند الترمذي والحاكم حتى تعقل عنهم، وإذا أتى على قوم سلم عليهم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. الإمام الإسماعيلي بيقول الظاهر أن مسألة التسليم ثلاثا هذه وتسليم الاستئذان مش أي سلام، يعني مش واحد مش لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر على الناس فيسلم عليهم يقول السلام عليكم ثلاث مرات هكذا هو سلام سلام المرور يعني هذا لم يكن ما يعني لا يكون معقولا انما يقول الظاهر ان هذا يشبه ان يكون هذا سلام الاستئذان اللي هو لما يروح البيت يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عشان حد يرد عليه فاذا لم يرد عليه احد انصرف كما وقع في حديث ابي موسى مع وقصته مع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع لما ذهب ابو موسى الى عمر وسلم ثلاثا ولم يرد عليه عمر فانصرف ابو موسى فالتفت عمر ونادى عليه وقال ما صرفك فقال استأذنت ثلاثا فلم تجب فانصرفت نسلم قال إذا سلم عليك فنسلم ثلاثا فإن لم يؤذن له فلينصرف فقال عمر ما سمعت بهذا ولا إن لم تأتني على هذا بشهيد لأفعلن بك وأفعل فذهب أبو موسى مذعورا ودخل على جماعة من الأنصار وسألهم عن هذا الحديث فقالوا كلنا سمع هذا ولا يقوم معك إلا أصغرنا قم يا أبا سعيد الخدري وكان أصغر القوم فذهب فحدث به عمر فخلى عمر عن أبي موسى فالإسماعيلي بيقول إن السلام الذي كان يعيد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات هذا السلام لاستئذان وليس السلام اللي سلام المرور يعني فإن هذا غير معروف فيه التكرار لم يكن هذا دأب بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف من حاله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يكرر سلام المرور هذا ثلاث مرات وإمام البخاري الظاهر أنه يعني يقصد هذا أن هذا المعنى بعينه حيث إنه جاء بهذا الحديث حديث إذا سلم ثلاثا وقرنه بحديث أبي موسى في كتاب الاستئذان في الموضع الثالث له في الصحيح يعني جاء به هنالك لكانه يريد أن يقول إنما 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 نفهم تكرار السلام ثلاثا في سلام الاستئذان فحسب وليس في سلام المرور نعم يحتمل أن يكون وقع ذلك في سلام المرور لكن في حق من لم يسمع إن واحد ما يمر على واحد فيلقي عليه سلام السلام بتاع المرور هذا مرة ولا يسمع فله أن يقول مرتين ثم ثلاث ثم ينصرف فهو قد يتصور بس هذه حال خاص يعني هذا حال من لم يسمع لكن عبارة كان إذا سلم ثلاثا تفيد الاستمرار هذه العبارة على خلاف بين الأصوليين في مثل هذه العبارة لكن في ظاهرها يفيد أن هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ودأبه أنه كان إذا سلم ثلاثا فالظاهر أن هذا كما قال الإسماعيلي وطبقه البخاري في ترجمته الثانية أن هذا كان في حال سلام الاستئذان ليس سلام المرور والله تعالى أعلم ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث الثالث في الباب وحديثه مسدد قال حدثنا مسدد عن حدثنا أبو عوان عن أبي بشر وساق حديث ويل الأعقاب من النار ثلاثا والحديث سبق معنا قبل ذلك سبق معنا تخريجه والكلام عليه في باب قبل هذا في باب من رفع صوته بالعلم وخالي هنا يذكره لمعنى آخر يذكره لما جاء فيه من تكرار بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيمه لما قال لهم ويل العقاب من النار قالها ثلاثا مرتين أو ثلاثا حتى يحذرهم من هذا الصنيع يقول عبد الله بن عمرو تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا تأخر عنهم يعني فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر في بعض الروايات أرهقتنا الصلاة صلاة العصر فقال مرتين فقال ويل للأعقاب فجعلنا نمسح على أرجلنا صار يمسحون وقد خشوا أن يخرج وقت الصلاة عايزين يتعجلوا ليصلوا يعني فتعجلوا في الوضوء ومسحوا على أرجلهم فالسلام قال يقول لهم ويل الأعقاب من الأعقاب اللي هو الذي يترك عقبه دون أن يغسل فيصير فيه جزء لم يغسل ولو شيئا يسيرا فالسلام يقول لهم أن هذا عقبه يدخل النار يعني هذا 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 عذاب يتوعد على هذا التقصير في أمر الوضوء يعني فالشاهد أن السلام كان يقول لهم هذا الكلام ثلاث مرات مرتين أو ثلاثا العلماء استفادوا من هذه العبارة في آخر حديث عبد الله بن عمرو مرتين أو ثلاثا استفادوا منها إن العبرة بالإفهام مش العدد يعني الثلاث ما هيش ليست هي الحد الذي لا ينبغي النقص عنه ولا الزيادة عليه بل الأمر مبناه على الإفهام فحسب فإذا وقع الإفهام تم المراد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم في هذه المرة مرتين قال لهم هذه العبارة يعني ويل العقاب مرتين أو ثلاثا مرتين أو ثلاثة. ولو كان الثلاثة شرط في التكرار أو هي الحد المقصود لكان قالها ثلاثا فحسب، لكن كن يقولها مرتين أو ثلاثا وقد يزيد أو ينقص، فالأمر يدل على أن القصد من التكرار هو الإفهام وليس مجرد التكرار لذاته يعني، والله تعالى أعلم. هذا القدر فيه كفاية في هذه الليلة، وكان هناك أسئلة نقف عند سؤال منها ونكمل بقية الأسئلة في المرات القادمة، والإخوة يعني يعذرون على ضيق الوقت وعلى قلة العناية بهذا الأمر يعني. بعض الإخوة بيقول ما المراد بقول بعض العلماء إن هذا الجرح لم يثبت عند البخاري، فهل يراد بذلك إن أصل الجرح لم يصل إلى البخاري ولم يعرف به مطلقا، أو يراد بذلك إن أصل الجرح قد وصل إلى البخاري وبلغه لكنه لم يأخذ به لسبب من الأسباب فلهذا لم يرتب عليه أثرا ما؟ الظاهر من العبارة الثانية لم يثبت، معناه إن هو إيه بلغه لكنه ليس ثابتا عنده، ليس بالذي ثبت عنده حصوله، كأن يكون هذا الجرح في غير موضع. كثير من الناس ممكن يجرح بما لا يجرح، كان بعض العلماء ربما يجرح بما لا يجرح، زي ما وقع كده وقع للشعبة أنه مر على دار من هال ابن عمر فسمع صوت طنبور، صوت مزمار يعني ومزيكا وكده، فلم يروي عن الرجل، أسقط الرواية عنه، فطبعا هذا لا يجرح بمثل الرجل لأنه هو سمع المزمار من خارج، ما لا يدري هذا المزمار كان فين، قد يكون في بيت جيرانه ليس عنده، قد يكون في بيته بغير علمه هو ليس هو في الدار، قد يكون ممن يترخص في هذا الأمر على أنه ليس هناك في ذلك الأمر رخصة في الحقيقة أصلا، فالمزمار المعازف حرام بإجماع العلماء على ما هو المتقرر يعني، فقد يكون يعني وقع هناك أكثر من احتمال ممكن يقع يدفع عن الرجل الجرح، فجرحه بمثل هذا مما لا ينبغي أن يجرح به أصلا، هذا تعنت وهذا تشدد في الجرح. فإذا نقل مثلا أن هذا تركه شعبة، فالبخاري لما يعرف هذه القصة ويطلع على سبب الجرح لا يراه مقنعا، لا يثبت به أن ثمة جرحا في الرجل يستدعي أن يسقط حديثه بسبب أو يرد فلا يقبله. فهناك بعض الرواة تكلم فيهم البعض من المتقدمين على البخاري أو من أقرانه، قد يطلع بعض أقران البخاري على جرح في راون أو على حديث الراون فيه خلل من وجهة نظره هو فيضعفه، والبخاري يرى ذلك خللا بل يرى أن هذا الحديث مما يسوغ قبوله وأنه ليس هذا خطأ بينا يعني. فهناك مسائل كثيرة، مسالك العلماء واجتهاد، مسألة فيها اجتهاد كبير يعني، مسألة فيها اجتهاد. فالظاهر ان مقصودهم لم 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 يثبت عند البخاري انه هو لم يرى هذا الجرح جرحا مقنعا، او لم يراه مما يمكن ان يقع به الجرح او نحو ذلك من الاسباب. ويحتمل ان يكون ايضا مراده به انه لم يصله، قد يكون قصد القائل هذا، واحنا لابد نشوف يعني لابد نرى العباره من قالها حتى نستطيع ان نفهم مراده منها، لكن في العموم على ظاهر هذه العبارة لو قالها قائل فإنما يكون قصده الأقرب إلى الاحتمال الثاني، ولا مانع أن يرد بها الأول وأنه لم يبلغ هذا الجرح أصلا، لم يثبت عنده فيه شيء، لم يبلغ شيء فيه أو بلغه شيء لكنه بلغه شيء رآه غير كاف للطعن في الرجل أو للكلام فيه. هذا والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.